أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب 12 من كتاب الجهاد، وهو باب الأنفال. والأنفال محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال الأنفال هي الغنائم عموما ومطلقا، الأنفال هي الغنائم التي يكسبها المسلمون من الكفار في حروبهم وجهادهم، أو هي الفيء الذي يأخذه المسلمون سلما من أعدائهم بغير حرب. وقيل الأنفال هي الغنائم بعد تقسيمها، وتقسيم الغنائم يكون أربعة أخماس والخمس للرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا الفيء الأنفال هي هذا الخمس الذي هو حظ النبي صلى الله عليه وسلم يفيء به على من يشاء من العباد ومن الجند خاصة. وقيل غير ذلك فيما يتعلق بالأنفال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله يشكري عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله تعالى ورضي عن أبيه، عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا، أخذ أبي من الخمس أي حظ النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من الخمس ولم يقل أخذ من الغنائم، أخذ أبي. ومصعب بن سعد يتكلم عن أبي ويقول أخذ أبي من الخمس سيفا، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا، يعني اجعل هذا السيف هبة لي. وهذا يدل على أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم أن هذا السيف إنما خرج في خمسه عليه الصلاة والسلام، يعني هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ولذلك طلب منه أن يجعله له هبة. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، رفض أن يعطي سعدا هذا السيف هبة، كيف لا وهو مالك لذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم فيما يملك، أي في الخمس الخاص به. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار، وابن بشار اسمه محمد، كلاهما بصري في سن واحدة، كان كفرسي رهان في العلم والعبادة حتى إنهما ماتا في سنة واحدة. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر يعني مشاغب، حدثنا شعبة ابن الحجاج العتكي إمام البصرة إمام الجرح والتعديل وسيد العلل في زمانه، ومحمد بن جعفر ربيبه، تزوج شعبة بأم محمد بن جعفر لما مات أبوه. عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في أربع آيات. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يبين أن الله تعالى أنزل فيه 14 آيات. قال أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ سيفا من الخمس فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلني، أي أعطني نافلة أي بغير حق، ليس هذا حظ سعد في الغنيمة، وإنما هذا فوق حظه في الغنيمة. ولذلك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله له نافلة، فقال نفلني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضعه، اترك السيف، ثم انصرف. ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، يعني خذ السيف ده وضعه في المكان الذي أخذته منه مرة أخرى. ثم قام سعد فقال يا رسول الله نفلني، فقال ضعه. فقام فقال يا رسول الله نفلني، أأجعل كمن لا غناء له؟ نفلني أأجعل كمن لا غناء له، والغناء بمعنى الكفاية. أتجعلني يا رسول الله كغيري؟ أتجعلني كغيري؟ وسعد رضي الله عنه يرى له ميزة على غيره. أولا أنه كان فارسا مجاهدا شجاعا قويا مقداما، وغيره ربما لا يكون كذلك، فضلا عن قرابة سعد من النبي عليه الصلاة والسلام. فسعد خال للنبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن النبي في أحد الغزوات قال ارم سعد، في غزوة ماذا؟ في غزوة أحد. قال ارم سعد فداك أبي وأمي، ارم سعد فداك أبي وأمي. فلما سر النبي عليه الصلاة والسلام بشجاعة سعد قال هذا سعد خالي فليرني أحدكم خاله، يفاخر عليه الصلاة والسلام بخؤولة سعد بن أبي وقاص. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ضعه من حيث أخذته، أي مرة ثالثة. قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. حدثنا طبعا الأربع آيات التي نزلت في سعد بن أبي وقاص، هذه الآية وآية في بر الوالدين وآية في تحريم الخمر وقول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والحديث عند مسلم بزيادة، أي بإثبات هذه الثلاث في مناقب سعد بن أبي وقاص. حدثنا يحيى بن يحيى أي التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيه. هذا ابن عمر يقول أرسل النبي سرية، أما سرية يكون فيها أمير الجيش لا تسمى سرية بل يسمى جيش، ففرق بين الجيش الذي يتزعمه الأمير وبين سرية يتزعمها رجل قد تولى ذلك من قبل السلطان أو الأمير. قال ابن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، ونجد الآن تمثل منطقة الرياض وما حولها. قال فغنموا إبلا كثيرة، أي كان من آثار هذه السرية ودخولها مع المشركين أن غنموا بعد نصرهم على عدوهم إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، يعني كان سهم كل واحد من السرية، كان سهم كل واحد من السرية 12 بعيرا أو 11 بعيرا. أما الأنفال فواحد لكل فارس، واحد لكل فارس. إذن السهم من أصل الغنيمة لكل واحد كان 12 أو 11 بعيرا، هذا كل مقاتل ومجاهد أخذ هذا العدد من الإبل. أما الأنفال فكانت واحدا لكل مجاهد. قال فكانت سهمانهم أي سهم كل واحد من السرية 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، يعني سهم كل واحد من السرية بعد أصل الغنيمة بعيرا بعيرا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث وهو ابن سعد البصري، وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر، وأن سهمانهم بلغت 12 بعيرا، ونفلوا سوى ذلك أي بعد هذا العدد لكل فارس بعيرا بعيرا، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن هذا الأمير الذي كان على تلك السرية قسم الغنائم 5 أقسام، فجعل 4 منها أصل الغنيمة، والباقي هو نافلة النبي عليه الصلاة والسلام، الباقي 5 وهو حظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الأمير لما قسم 4 أخماس على المجاهدين فكان حظ كل واحد 12 بعيرا أو 11 بعيرا، علم هذا الأمير من حال النبي عليه الصلاة والسلام، أو ربما يكون قد استأذنه قبل الخروج إلى هذه الغزوة في تقسيم الخمس، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن هذا الأمير لما رجع لسريته وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أصل الغنيم كان 12 أو 11 بعيرا لكل مجاهد، ومع ذلك نفلهم الأمير بعيرا بعيرا من الخمس، أقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يغيره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها، أي خرج معهم عبد الله بن عمر، فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا 12 بعيرا، يعني لكل واحد، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، نفلنا رسول الله، ربما كان ذلك بالإقرار، نفلنا أي أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا النفل للأمير الذي قسم الغنائم على هذا النحو. وفي هذا استحباب بعث السرايا، وما غنمت تشترك فيه هي والجيش إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق، وأما إذا خرجت من البلد وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة ولا يشاركها الجيش. يعني هب أن جيشا كتيبة، وأنتم عارفين الكتائب مكونة من كم سرية؟ الكتائب مكونة من 3 سرايا أو 3 سرايا، كما أن اللواء مكون من كم كتيبة؟ 3 أيضا، اللواء من 3 كتائب والكتيبة من 3 سرايا، فأن سرية من السرايا تركت الجيش وأخذت طريقا آخر يخالف طريق الجيش فغنمت مغانم، هل يشاركها الجيش؟ الجواب: لا يشاركها الجيش، لا يشاركها الجيش، وإنما إذا بقي الجيش في مكانه وأرسل السرية إلى العدو على اعتبار أنها إن احتاجت مددا أرسل إليها من الجيش، أو أرسل الجيش إليها سرية أخرى، فكان الجيش في مكانه معاونا ومساعدا ونصيرا له بالعدد والعدة، فإن الجيش حينئذ يغنم مع هذه السرية وإلا فلا. وفي هذا الحديث كذلك إثبات التمثيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال. أنا دلوقتي لما أعرف أنني إذا قاتلت أخذت من أصل الغنيمة ومن النفل، لابد أنني أبذل قصارى جهدي وغاية وسعي لنصرة دين الله عز وجل، وأنا في كل الأحوال إما منتصر ومقتول في الجهاد شهيدا ومعلوم مال الشهيد من منزلة عند الله عز وجل، وإما أنني راجع بغنيمة وأجر، بغنيمة وأجر، والغنيمة منها ما كان في أصل الغنائم ومنها ما ينثلني الإمام. والجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة سواء الأولى أو غيرها، وسواء كانت غنيمة الذهب أو الفضة أو غير ذلك، خلافا للأوزاعي وجماعة من أهل الشام قالوا غير ذلك، قالوا لا ينفل في أول غنيمة ولا ينفل الذهب ولا الفضة، وهذا كلام يخالف النصوص. وحدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد، واللفظ لسريج، قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري. يونس الذي يروي عن الزهري هو يونس بن يزيد الأيلي. عن سالم عن أبيه، سالم هو ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا أو نفلا سوى نصيبنا من الخمس، يعني نفلنا رسول الله من الخمس سوى نصيبنا من أصل الغنيمة، هذا هو التقدير. نفلنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطانا نافلة من الخمس سوى ما أخذنا من الأربعة أخماس. قال فأصابني شارف، والشارف هو البعير المسن، الشارف هو البعير الكبير في السن المسن، هذا كان حظ عبد الله بن عمر غير أصل المغنم من خمس النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن المبارك عبد الله، وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله كذلك، كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، يعني أعطى جنود السرية كلهم نافلة من الخمس، وفي هذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم، وفي هذا رد على من جهل فزعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس، وهذا مخالف للإجماع. قال مسلم حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث، حدثني أبي عن جدي، والجد هو الليث بن سعد، قال حدثني عقيل ابن خالد ابن عقيل الأموي عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من الصلايا لأنفسهم خاصة، يعني كان يخص أناسا دون غيرهم سوى قسم عامة الجيش، يعني لما الجيش يغنم غنائم يقسمها خمسة أخماس، أربعة أخماس يجعلها في الجيش والخمس هذا حظ النبي عليه السلام، فكان ينفل منه بعض الجيش خاصة دون بعض، والخمس في ذلك كله واجب، والخمس في ذلك كله واجب. الباب الثالث عشر، باب استحقاق القاتل سلب القتيل. باب استحقاق القاتل أي في الجهاد سلب القتيل أي من الكفار، عشان في واحد يتصور أنه ممكن يقوم يقتل أخوه يقول لك لا خلاص أنا بقى أخذ الطاقية والعمة والجلابية والملابس الداخلية والسواك والمصحف، لأن ده سلب أي ما يملكه، خدت بالك يقول لك أنا أقتل كل واحد وأخذ إيه ما يملك، هذا في الجهاد في سبيل الله عز وجل بين المؤمنين والكافرين، أن المؤمن إذا قتل الكافر فما تركه الكافر هو سلب للمؤمن كالفرس والذهب والفضة وغير ذلك. ها؟ حكم مسائل معنا سيأتي معنا إن أتى. باب استحقاق القاتل سلب القتيل. نعم هو أنا بس عايز أتعجل الأمر، الخمس انتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مش هيجي معنا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيء بن بشير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر ابن كثير ابن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وهو نافع ابن عباس الأقرع أبو محمد الأنصاري، هو نافع ابن عباس الأقرع المدني مولى عقيلة الغفارية. قيل هو مولى أبي قتادة، لكنه في الحقيقة ليس مولا له، وإنما قيل له مولا لأنه أصلا مولا، لكن ليس لأبي قتادة وإنما لعقيلة الغفارية. لكن في الغالب الرواة يقولون حدثنا أبو محمد الأنصاري مولى أبي قتادة. قيل له مولى أبي قتادة لكثرة ملازمته لأبي قتادة، لكنه مولا لعقيلة الغفارية. قال عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسا لأبي قتادة قال: قال أبو قتادة واقتص الحديث، واقتص الحديث. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال وساق الحديث. أنا عندي نكات في هذين الإسنادين. النكتة الأولى اجتماع ثلاثة من التابعين: يحيى بن سعيد الأنصاري وعمر بن كثير وأبو محمد، الثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض. النكتة الثانية أن ليس من عادة مسلم رحمه الله أن يذكر وساق الحديث واقتص الحديث وذكر الحديث إلا لحديث قد سبق، إلا لحديث قد سبق. أما حديث سيأتي فليس من عادته، وهذا ما يسميه العلماء بالتلوين. يسميه العلماء بإيه؟ بالتلوين. يعني إيه التلوين؟ يعني أقلبك مرة شمال ومرة إيه؟ يمين. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت 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 وكيت، حدثني بهذا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال سمعت النبي يذكره. يبقى أنا دلوقتي عملت إيه؟ عملت شيء غير مألوف على غير العادة، اللي هو إيه؟ أن أسوق المتن أولا ثم أذكر بعد ذلك مين؟ السند، مع أن ده على غير العادة. احنا حافظنا من يوم ما بدأنا نتكلم في الصحيح الإسناد ويعقبه مين؟ المتن. الإسناد ويعقبه المتن. أما متن يعقبه إسناد فهذا نادر جدا على غير العادة، على غير العادة، لكنه صحيح، لكنه صحيح. هذا الذي معنا أن الإمام مسلم رحمه الله ماذا صنع هنا في هذا الباب؟ صنع أنه ذكر الإسناد ثم إسنادا آخر لنفس الحديث الذي سيأتي في الطريق الثالث، الذي سيأتي في الإسناد الثالث وفي الطريق الثالث. قوله وساق الحديث أي وساق الحديث الذي سيأتي بعد. ولذلك اغتر بعض أهل العلم فتصوروا أن قوله وساق الحديث أي المتقدم، أي مين؟ المتقدم، وليس كذلك، وإنما ساق الحديث الذي سيأتي معنا والذي قال فيه الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ له، أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال وساق الحديث الذي سيأتي معنا الآن. قال أبو قتادة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، أي في غزوة حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. ومعنى جولة أي انهزام وضعف، انهزام وضعف. ولم يقل كان للنبي جولة، لأن إجماع أهل العلم منعقد على حرمة قول انهزم النبي عليه الصلاة والسلام. انعقد إجماع الأمة على حرمة قول من يقول انهزم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لا يهزم، النبي لا يهزم ولا تكتب له الهزيمة، إنما تقع الهزيمة في بعض جيشه لا على يده عليه الصلاة والسلام. فكان لبعض المسلمين في نواحي الجيش جولة وضعف وانهزام، وليس ذلك في جانب النبي عليه الصلاة والسلام أو على يده عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا ينسب لنبي قط خسيسة حتى وإن كانت اجتماعية، حتى وإن كانت اجتماعية. حرام تناول الأنبياء ولو بالعمل الخسيس، ولو بالعمل الخسيس. إزاي؟ نحن نقرأ في كتب السنة من الأنبياء من كان نجارا كمين؟ كزكريا عليه السلام، ومنهم من كان حدادا كمن؟ كداود عليه السلام، ومنهم من كان يرعى الغنم، بل جل الأنبياء رعوا الغنم، مع أن رعي الغنم في زمننا هذا مهنة غير محترمة، والحدادة كذلك، والنجارة كذلك. يعني تعارف الناس أن أصحاب هذه الحرف أو المهن لا وزن لهم ولا شأن لهم، مع احترامنا الشديد لكل مسلم واحد، لكن على أي حال المهنة نفسها غير محترمة. يقول فلان نجار، يعني نجار، يعني طلع نزل هو نجار، طلع نزل هو حداد، طلع نزل هو غنام. هكذا تعارف الناس في هذا الزمان أن هذه المهن غير محترمة، غير محترمة، لا علاقة لها بصاحبها. النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم أم لا؟ رعى الغنم. فيحرم على المسلم في هذا الزمان أن يقول النبي كان رعى الغنم على سبيل الامتهان، على سبيل الامتهان. يعني يقول لك يا نظام إيه؟ يعني هو النبي كان يعني كان برعى الغنم إيه يعني؟ هذا كاد أن يكون إلحادا وزندقة. لا ينسب لنبي قط خسة وإن كانت في أصلها الشرف، ما دام العرف قد تعارف على أن هذا العمل من خسيس الأعمال، فلا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر أنه كان كذلك إلا من باب سرد سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك، لا من باب أن هذا عمل خسيس وأن النبي كان يعمل في هذا العمل الخسيس. وبذلك كتب السيوطي والسخاوي وغير واحد من أهل العلم يدافعون عن جناب النبوة صلى الله عليه وسلم. فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، هذا أبو قتادة يقول هذا، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. قد علا رجلا أي قد أوقعه وتمكن منه أو جلس فوق صدره ليقتله، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه. أبو قتادة يقول لما رأيت المشرك يجثم فوق صدر المسلم قال استدرت خلفه حتى يضربه من الخلف، قال فضربته على حبل عاتقه، أي بين رقبته وبين الكتف، فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. يعني كان لسه بيفرفر ما ماتش، وواضح أنه كان صاحب قوة وفتوة، فقام من على هذا المسلم لينظر من ضربه، فإذا به أبو قتادة، فعاد الرجل المشرك خلف أبي قتادة حتى ضمه ضمة شعر منها أبو قتادة أن روحه كادت أن تخرج، كادت أن تخرج. قال ثم أدركه الموت، يعني خرجت روحه من أثر الضربة، قال ثم أدركه الموت فأرسلني، تركني، تركني. قال فلاحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس؟ إيه الحكاية؟ الناس مالها عمل جلبة؟ فقلت أمر الله، أمر الله، أي في انهزام هذا الركن من الجيش. أمر الله بمعنى قدر الله، قدر الله تعالى لهذا الركن من الجيش أن يهزم. ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة، من قتل قتيلا له عليه بينة. يعني الذي يدعي أنه قتل قتيلا يأتيني ببينة، فإذا فعل فله سلبه، فإذا فعل فله سلبه. اختلف العلماء هل البينة شرط، هل البينة شرط في أخذ السلب؟ منهم من قال شرط، ومنهم من قال ليس بشرط، لأن النبي أعطى الغير بغير بينة، فتبين أن البينة إنما هي على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. قال فقمت، أي أبو قتادة قال فقمت، فقلت من يشهد لي؟ وهذا يدل على أن الشهادة بينة والإقرار بينة. فقمت فقلت من يشهد لي، أي من الجيش. ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، أي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فقمت فقلت من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال النبي مثل ذلك للمرة الثالثة. فقمت فقلت من يشهد لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة، ما لك عملت قوم وتعود؟ قال فقصصت عليه القصة، أي قصة قتل ذلك المشرك. فقال رجل من القوم صدق، أبو قتادة يا رسول الله صادق فيما يقول، سلب ذلك القتيل عندي، أبو قتادة هو الذي قتل هذا، وسلب هذا القتيل عندي، فأرضه من حقه، أرضه من حقه، يعني يا رسول الله خذ مني سلب القتيل. ما أنتم عارفين أن أبا قتادة لما ضرب الرجل في عاتقه أسرع الرجل خلف أبي قتادة، وربما يكون ترك سلبه عند المسلم الأول الذي أوقعه على الأرض وتمكن منه، فأخذ أحد الجيش وهو الذي شهد لأبي قتادة سلبه، ولم يدرك أبا قتادة ليعطيه ذلك السلب إلا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أبو قتادة يقول أنا قتلته من يشهد لي، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا أبا قتادة؟ قام رجل من القوم فقال يا رسول الله صدق أبو قتادة، سلب هذا الرجل معي، أرضه منه، يعني خذه وأعطيه لأبي قتادة فإنه حقه. قال أبو بكر الصديق لا ها الله ذا، وهذا أصح الأقوال، وهذا في مقام القسم، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لا والله لا يأخذ أحدكم سلب أخيه حتى يقيم البينة، لأن الواحد لو ترك يأخذ أموال الناس بغير بينة لادعى أناس دماء أقوام وأمواله، لابد من البينة. فعبر أبو هريرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا القسم، قال لا ها الله إذا، ومعنى إذا ذا، والأصل فيها ذلك، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبا. كل واحد يجي يعني عايز يقول يعني يبقى زي الأرنب يعني في القتال، وبعدين يجي ساعة توزيع الغنائم يقول والله إذا أنا اللي قتلت، لا، لابد أن يأتي ببينة، وإلا احنا متأسفين، لا نعطي لأحد سلب قتيل إلا ببينة يقيمها، أما بغير بينة فلا، لأن أعطينا الناس بغير بينة لادعى كل إنسان أنه هو الذي قتل، أنه هو الذي قتل ليأخذ ذلك السلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، فأعطه إياه، أي ربما يكون قد نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام وبين الوحي أن قاتل المشرك هو من؟ هو أبو قتادة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق صدق. وربما يكون قوله صدق للرد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يعطى أحد إلا ببينة، قال أبو قتادة فأعطاني أي رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطاني هذا السلم. قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. يعني أخذ أعطاني الدرع وهو السلم، فلما بعته كان ثمن هذا الدرع يساوي بستانا من بساتين بني سلمة. يعني باع الدرع واشترى بثمن إيه؟ بستانا. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. أبو قتادة بيقول إيه؟ أول مرة ربنا يفرج عليه، أول مرة أشارك في القتال ويفيء الله عز وجل علي فيئا بسلب هذا القتيل، أول ما بعت واشتريت البستان، فهي أنا حاجة إيه؟ حاجة عظيمة جدا. حتى تعلم أن الجهاد باب من أبواب الغنى. الجهاد والذي ينظر إليه العالم الآن على أنه خسارة، فتبقى وتدمير للأرواح وإراقة للدماء، لا، لما تنظرون إلى الجهاد هذه النظرة المشؤومة. الجهاد الجهاد كله خير، وإن لم يكن فيه إلا يعز الإسلام والمسلمين لكفى لكفى. إنما ينظرون إليه على الذي نظرة إنسان مخذول، نظرة إنسان لا علاقة له بالله عز وجل أيضا أصلا. وفي حديث الليث قال أبو بكر كلا لا نعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله. أبو بكر كان شديدا، يعني بيقول لا، يجي الواحد فيكم في القتال ضبع قاعد، يعني إيه؟ ما هو خلي بالك إن الضبع ده بجوار الأسد، يعني إيه إيه يسوي الضبع بجوار الأسد؟ يسوي إيه؟ لا شيء لا شيء. يجي الواحد فيكم يعني أرنب في القتال، أسد علي وفي الحروب نعمته. خدت بالك؟ يجي الواحد فيكو ساعة القتال يدانا جنب الحيطة، وبعدين ساعة توزيع الغنائم يجي يعمل نفسه أسد؟ لا، متأسفين. خدت بالك؟ والأسد نفسه الذي يمارس القتل وإعمال السيف في رقاب المشركين يجي وقت الغنائم يتعفف عن ذلك ويبعد وما يقولش أنا عملت ولا سويت، ويتجرأ عليها الضباع. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأخبرنا يوسف ابن المجشم عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده أي عبد الرحمن بن عوف أنه قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بيقول في غزوة بدر أنا واقف في الصف، نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار، قيل هما معاذ ومعوذ ابني عفراء. فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني صغار في السن، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. يقول لك رجل ضليع، يعني قوي. عبد الرحمن بن عوف بيبص لنفسه فزعل من نفسه أوي، بيبص لنفسه وهو في الصف لقى اللي على يمينه عيل واللي على شماله مين، قال يا ريتني كنت واقف بين يعني اثنين فتوات كبار. قال فإذا أنا بين أضلع منه، فتمنيت أني بين أضلع منهما، يعني تمنيت أن أنا أكون بين فارسين، أجي أبص شمال ويمين ألاقي اللي جنبي من هنا عيل واللي جنبي من هنا، يعني حاجة عيلة. خدت بالك؟ قال فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ أنت عارف أبو جهل ولا مش عارفه؟ قال فقلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني كده أن الحيوان ده بيسب النبي عليه الصلاة والسلام. قال والذي نفسي بيده، الولد بيحب، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. تعيب صغير حتى بليغ، يعني مش على قد الجهاد بس، لا ده في الصحة والبيان كمان وزي الفل. بقول والله العظيم لو أني رأيته لا يفارق شخصي شخصه حتى يموت الأعجل منا، أي الذي قدر الله له الموت قبل صاحبه. الأعجل أي الذي قدر الله له الموت معجلا قبل صاحبه. قال فتعجبت لذلك، فرمزني الآخر فقال مثلها، يا عم تعرف أبو جهل؟ والله العظيم منعته بس شوفه وغير ذلك. قال عبد الرحمن بن عوف: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس. لم أنشب أي لم ألبس، بمجرد ما الولدين دول قالوا الحكاية دي جيت أبص لقيت أبو جهل عمال يصول ويجول ويتحرك ويذهب ويجيء في وسط الناس، فقلت: ألا ترياني؟ شايفين الحيوان اللي هناك ده عمال رايح جاي؟ ألا ترياني؟ هذا صاحبكما الذي تسألني عنه، ده أبو جهل. ورونا بقى شطارتك تعملوا إيه. قال: فابتدراه، أي فأعجلاه بسيفيهما، فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه. قال: يا رسول الله، إحنا جبنا لك حاجة ظريفة أوي، إحنا قتلنا مين؟ أبو جهل. فرحة، حتى العيال الصغار بتفرح بالجهاد، مش الخيبة والفضيحة اللي إحنا فيها. فأخبره فقال: أيكما قتله؟ آه، ما إحنا عايزين بقى نحدد المسألة دي، أيكما قتله؟ طب ليه هتفرق يا رسول الله؟ تفرق، تفرق إيه؟ أن الذي قتل له مين؟ له السلام. الذي قتل له السلام. فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما. أنا قتلت. كل واحد يقول إيه؟ أنا اللي قتلت يا رسول الله. فقال: هل مسحتما سيفيكما من الدم؟ قال: لا. فنظر النبي في السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى بسببه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، واحد ثالث، واحد مين؟ ثالث، ليس لهما، ليس لهما. معاذ بن عمرو بن الجموح هو الذي يأخذ السلام، مع أن النبي قال لهذين كلاكما قتل. يبقى الحكاية بلا شك أن الأمر مشكل، ولذلك اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث. فقال الشافعية: اشترك هذان الرجلان في جراحته فقط، لكن معاذ بن عمرو بن الجموح أثخنه أولا فاستحق السلام. أثخنه يعني إيه؟ قتله. أثخنه يعني قتله. وبعدين بعد أن قتل أو قتل بسبب ضربة عمرو بن الجموح، أما الاثنين دول معاذ ومعوذ ابن عفراء، فكل واحد منهما أصاب بدنه بسهمه، لكن هذه الإصابة لم تكن سببا في القتل، إنما الذي قتل على الحقيقة هو معاذ ابن عمرو ابن الجموح. تمام. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلاكما قتله، تطيبا لقلب الآخر من حيث إن له مشاركة في قتله، وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب وهو الإسخان وإخراج عن كونه متمنعا إنما وجد من معاذ بن عمرو بن الجموح، فلهذا قضى له بالسلب. قال: وإنما أخذ السيفين ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما، فعلم أن ابن الجموح أسخنه ثم شاركه الثاني بعد ذلك وبعد استحقاق السلب، فلم يكن له حق في السلب. هذا مذهب الشافعية. وقال الإمام مالك: إنما أعطاه لأحدهما لأن الإمام مخير في السلب، يعطيه من يشاء، وقد سبق الرد على هذا المذهب. لما هو معاذ بن عمرو بن جهدى أحد الآراء، هل هو معاذ ومعوذ ابن عفراء أو هو معاذ بن عمرو بن جموح مع المعاذين، معاذ ومعوذ ابن عفراء؟ هذه الرواية أثبتت أن المشارك معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ ابن عفراء، ورواية أخرى تقول: انطلق معاذ ومعوذ ابني عفراء، فقضى النبي بالسلب لابن أبي الجموح أو لابن الجموح على خلاف. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو. حمير ضيف اليمن. قتل رجل من حمير أي من اليمن من المؤمنين رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليه. الرجل الذي قتل المشرك أراد أن يأخذ سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان أمير الجيش. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره قال له رسول الله الرجل ده الحمياري قتل قتيلا فأراد سلبه فمنعه خالد. فقال النبي لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال استكثرت يا رسول الله. استكثرت؟ قال الرجل ممكن يكون معاه نصف غنائم الجيش فواحد بس ياخذ غنيمه كلها. قال استكثرت يا رسول الله. بس شوف الصراحه. قال النبي ادفعه اليه. ادفعه اليه. شوف بقى العند بقى. يعني الحركات دي برضه حتى كانت موجوده في الصحابه. قال ادفعه اليه. يعني بيامر خالد ان يدفع السلب مع كثرته لمين؟ للقاتل. قال فمر خالد بعوف فجر بردائه. يعني النبي رجع وخالد بن الوليد رجع بقى من المحاكمة النبوية والقرار صدر فيها بأن خالد يعطي السلب لمين؟ للقاتل. عوف بن مالك ما هو اللي بلغ الخبر ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما شاف خالد راجع أم إيه؟ أم شد طرف جلابيته كده. قال مش قلت لك؟ مش قلت لك اديله؟ خدت بالك؟ يعني هي ما تديلوش له إلا لما انبهدلك يعني قدام النبي ولا إيه؟ هذا تقدير الكلام. قال فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه هو قال له إيه قبل كده؟ قال له هتعطيله السلب؟ قال له مش هعطيله. قال طب لما أعطوش له بقى أنا هقدر أجيبه عن طريق النبي وشوف أنا أجيبه ولا مش أجيبه. فخالد قال له مش هعطيله. فلما وصلوا للنبي رفع الأمر مين بقى؟ رفع الأمر عوف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى النبي بذلك لمين؟ لهذا الحميري. فعوف بقى شد جلابيه خالد بن الوليد قال له شو قلت لك؟ يعني ما كانش لازم. اسمع الكلام الأول بقول له إيه؟ شفت بقى إن أنا صح وأنت الغلط؟ يعني هو بيقول له هل أنجزت لك ما قلت لك من رسول الله؟ يعني كده عوف بن مالك هو عوف بن مالك الأشجع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بقى عوف بن مالك عمال يعاتب في مين؟ في خالد. غضب لخالد فقال له لا تعطيه يا خالد. لا تعطيه يا خالد تاني بعد ما قال له اعطوه له. قال له ايه؟ لا تعطيه. ليه؟ ده كلام جميل. ليس تراجعا من النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هذا تأديب للجيش برمته أن يسمع كلام مين؟ الأمير والوالي. ألا خالد بن الوليد ما يضمنش بعد كده لو طلع على أي سرية يطلع عليه أفراد الجيش يقولوا بقول لك إيه هتسمع كلامنا ولا زي المرة اللي فاتت؟ ما هو ما يضمنش الحكاية دي؟ ما يضمنهاش. فأراد النبي أن يبين للجيش وللمسلمين أن الأمير له كلمته وله اجتهاده واجتهاده معمول به في الناس لا يراجع فيه إنما يستشار فقط في مشروعيته وفي أحقيته. وإذا أخطأ الأمير فقد اجتهد وله أجر ولا يلام على ذلك. وانت قاعد تبكته تقول له مش قلت لك؟ خدت بالك؟ فقال النبي لا تعطيه يا خالد. لا تعطيه يا خالد. هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ يعني إيه رأيك بقى؟ أنتم مش هتسيبوا الأمراء يتصرفوا زي ما هم عايزين ولا لا؟ من حق الأمير أن يجتهد ومن حق الأمير أن يفعل ما يشاء إلا في معصية الله تعالى. إنما مثلكم ومثلهم، أي مثلكم ومثل الأمراء، أي مثلكم يا عامة الناس ومثل الأمراء، كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها، يعني ذهب ليسقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه، أي فبدأت تشرب من الماء فشربت صفوه وتركت كدره، شربت صفوه وتركت إيه؟ الماء المعكر، الماء الذي خلطه التراب. فصفوه لكم وكدره، كدره على مين؟ عليه. صفوه لكم يا معشر الناس وكدره على مين؟ يعني انتوا الامير بتاع الجيش بيعمل ايه؟ الامير بتاع الجيش اقل شيء يا اخوان، اقل شيء بيعمل ايه بعد ما الحرب تضع اوزارها والله تعالى يكتب النصر لجيش المسلمين، ايه اللي بيحصل؟ اول شيء الغنائم، يعني تصور جمع الغنائم الهائله دي كلها وتقسمها خمسه اخماس، تقسمها خمسة أخماس، ده عمل هين؟ لا، ليس هينا، ليس هينا. ولذلك يأتي الأمير فيقسم الغنائم خمسة أخماس ثم ينظر في الجند من مات ومن بقي منه فيوزع على الفارس سهمة وعلى الفرس سهمة، وأنتم تعلمون أن الفارس له كم سهم؟ سهمين، والفرس سهم. ثم هذا الخمس الخامس وهو الأنفال يجتهد فيه الإمام فينفل من شاء ويمنع من شاء له، ذلك مجهود عظيم جدا. أنت باعتبارك جندي وفرد في الجيش بتعمل إيه بعد ما يكتب لك النصر؟ بتروح تنام في الخيمة بتاعتك لحد ما يجوا يخبطوا عليك ويجوا تفضل السهم بتاعك اهو من الغنيمة، والسهم بتاع الفرس بتاعك من الغنيمة، والسهم بتاعك منين؟ من الأنفال. السهم ده لم يصل إليك إلا بعد عناء ومشقة. من الذي عانى؟ الأمير. من الذي عانى؟ الأمير. يبقى الأمير هو الذي يتولى ويصف له الكدر والتعب والمشقة وأنت لك الصف، يعني أنت لك خيرها، وإذا كان فيها شر يبقى على مين؟ على الأمير، هو الذي يتكبد المشاق والمتاعب. أما أنت بتاخدها ولعة على إيه؟ على المرتاح. فهذا معنى قوله، معنى قوله عليه الصلاة والسلام فصفوه لكم وكدره عليهم، أي على الأمراء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عوف أيضا خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة، ومؤتة قرية بالشام، قرية بالشام، قال ورافقني مددي من اليمن. مددي اللي هو ايه؟ مدد يا حسين اللي هو ايه؟ مددي يعني ايه؟ يعني بعض مدد الجيش، بعض مدد الجيش. قال وساق الحديث غير أنه قال قال عوف فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكن استكثرته. وحديث آخر عن إياس بن سلمة وهو بن سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينما نحن نتضحى، يعني نتغذى، بنتغذى يعني وقت الضحى، فبينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا، والطلق هو العقال من جلد، قال ثم انتزع طلقا من حقبه، والحقب هو الوعاء من جلد يجعل في مؤخرة القتب، في مؤخرة قتب البعير، يعني كأن هذا الرجل انتزع عقالا من جلد من حقيبة كانت في مؤخرة البعير، فقيد به الجمل، الجلد له، قيد به هذا الأعرابي أو هذا الرجل جمله، ثم تقدم يتغذى مع القوم وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر، قال يعني احنا جيش ضعيف من الهزال والضعف والفقر وقلة الطعام وغير ذلك، حتى الظهر بتاعنا قليل، الظهر اللي هو ايه؟ المركوب من الفرس والإبل وغير ذلك، يعني جيش فقير وهزيل. قال وبعضنا مشاه، يعني بعضنا يمشي على قدمه ليس له ظهر يركبه، إذ خرج يشتد لما رأى ذلك فرح، هذا الرجل الذي أتى على جمل الأحمر فرح بما نزل بجيش المسلمين من ضعف وهزال وفقر وقلة طعام وقلة ظهر، فخرج يعدو ويشتد ويسرع المشي، فأتى جمله فأطلق قيده، فك القيد ثم انطلق، ثم أناخه وقعد عليه فأثاره أي غمزه حتى قام، فاشتد به الجمل، يعني صار يعدو ويجري به الجمل في الصحراء، فاتبعه رجل أي من المسلمين على ناقة ورقاء، والناقة الورقاء هي الناقة التي فيها بياض مخلوط بلون آخر كالغبرة، بياض بسواد. قال سلمة وخرجت أشتد، سلمة بن الأكوع بقى، سلمة بن الأكوع تعرفينه طبعا، ماشي، خرج وراءه يشتد ويعدو. قال فكنت عند ورك الناقة، يعني أدركت الرجل حتى كنت عند رجلها التي في المؤخرة، ثم تقدمت أكثر من ذلك حتى كنت عند ورك الجمل أو ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، عجل لحد ما أخذ بخطام الجمل هذا الرجل الأعرابي. قال فأنخته، نزلت خليت الجمل يقعد، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي، أي استللت سيفي، طلعت السيف بتاعي من غمده، فضربت رأس الرجل فندر أي فسقط ميتا. لماذا؟ لأن هذا كان جاسوسا من جواسيس الأعداء. نعم. ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، يبقى ده السلب، هذا هو السلب. فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع هو الذي قتله. قال له سلبه أجمع، له سلبه أجمع. شوف من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع. قال له سلبه أجمع، شيء من السجع غير المتكلف ولا المقصود، ولا المقصود، لأن تكلف السجع في الكلام مكروه. وفي هذا الحديث قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين، أي جواز قتل الجاسوس الكافر الحربي، بيننا وبينهم حرب. نعم. وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بطلبه وقتله، وأما الجاسوس المعاهد أو الذمي فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضا للعهد، فإذا رأى الإمام استرقاقه رقح ويجوز قتله، وجمهور العلماء قالوا لا ينتقض عهد بذلك، والأول أحب إلى قلبي. وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القاتل يستحق السلب، وأنه لا يخمس، يعني السلب بتاعه ده ما يدخلش فين؟ في مش في الخمس، ما يدخلش في عموم الغنائم، لا، كل واحد قتل يأخذ سلب القتيل، والباقي يخمس، والباقي إيه؟ يخمس. وفيه استحباب مجانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلف ولا فوات مصلحة. احنا نتوقف عند الباب الرابع الى اجل غير معلوم، وربما نكمل في مكان اخر. في الحقيقة انتم تعلمون ان اخواننا في مجلس الإدارة كان عندهم بعض الامور التي عاقت المسيرة منذ 5 أو 6 أشهر، وقد رجوني أشهرا متعددة أن أتولى إدارة الدعوة في هذا المكان، وامتنعت ما يقرب من 3 أشهر عن قبول هذا الطلب، حتى ضغط علي كثير من إخواني المشايخ كشيخ محمد بن مقصود، الشيخ محمد حسان، الشيخ إسحاق الحويني، والشيخ صفوت نور الدين وغيره شيخ. فتحت هذا الإلحاح قبلت في بيت الشيخ محمد عبد المقصود، وكان أصل العقد الذي بيني وبين مجلس الإدارة أن أتولى إدارة الدعوة المتعلقة بالمسجد والمعهد في آن واحد، مع أن إصرار مجلس الإدارة كان على تولي إدارة الدعوة في المسجد دون المعهد. فقلت لهم أنا لا أقبل ازدواجية العمل، فإما أن أخذ الكل أو أدع الكل، فقالوا خذ الكل، واتفقنا على ذلك وإن لم يحصل بيننا عقد رغم إلحاحهم على ذلك، وقبلت العمل حسبة لله عز وجل. انطلقنا في إعداد أمر الدعوة وأمر المعهد، حتى كان المعهد بفضل الله عز وجل على خير ما يحب الصديق ويكره العدو، وأنتم تعلمون ذلك. أما المسجد فكان أولى الأعمال فيه المؤتمر، وبفضل الله عز وجل قد حقق نجاحا باهرا وكانت ثمرته طيبة، لا أقول فقط على أهل مصر بل في العالم كله، والحمد لله تعالى. ثم رأيت بعد ذلك اختراقات يتلوها اختراقات في أمر الدعوة في هذا المسجد، وفي كل مرة كنت أحسن الظن وأقول قد وقع هذا على سبيل الخطأ، ولكني فوجئت برسائل تترى ارفع يدك عن المسجد وارفع يدك عن الدعوة. فقلت من المصلحة أن أتحمل لأجل استمرار الدعوة على وتيرة واحدة، حتى كان التنفيذ العملي من مجلس الإدارة، وأنا لا أزعم أن هذا مذهب جميع مجلس الإدارة، وأقر بأن فيهم أناس طيبون ومعظمهم كذلك يحبون الله تعالى ورسوله ويسعون لنصرة دين الله عز وجل، ويحلو لي أن أقول إن ما ذكرته هم جميعا متمتعون به، لكن بعضهم تمتع بذلك لله عز وجل، وبعضهم يريد ذلك لكنه لبناء مجده ومجد نفسه. بعضهم وهم قلة قليلة جدا، إن لم يكن شخص واحد يريد ذلك، وهو الذي يفعل الأفاعيل ويزعج إزعاجا في كل واد. فالحقيقة لم يخلو لي الجو حتى أنطلق بالدعوة من هذا المكان انطلاقة رائدة وموفقة، فكلما بنيت شيئا فإذا به يهدم من خلفي وينسب هذا الهدم إلي. وقد حدثني امبارح بالأمس من بعد العصر إلى يوم هذا وإلى صلاة عصر اليوم أكثر من 50 تلفون يقول يا شيخ ما هذا التغير الذي حدث في المسجد، هذا انقلاب دعوي، لما طردت فلان وفلان وفلان وأتيت بفلان؟ أنا والله أقسم بالله ما طردت أحدا ولا أتيت بأحد ولذلك يحلو لي أن أقول أنا رافع يدي عن هذا المسجد وعن الدعوة فيه مطلقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سائلا الله تعالى أن يوفق مجلس الإدارة للنهوض بالدعوة إلى أحسن حال. وعلى أي حال، الدعوة كانت قبلي قائمة وبعدي ستقوم أحسن مني 1000 مرة، وبيني وبين القوم دعاء الليل أدعو لهم بكل توفيق وسداد. فهذا دين الله تعالى، ويجب على كل واحد منا أن يضرب فيه بسهم لإعلاء هذا الدين ونصرة الله تعالى ورسوله في كل ميدان من الميادين. هذا واجب علي أن أدعو لهم بكل خير. أما الذي أريد أن أخبر به أنني لست مسؤولا عما حدث من التغير في الدعوة، ولا عما سيأتي من التغير في الدعوة كذلك. والله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. وأما إتمام ما بدأناه فسيكون في مسجد النصر في المقطم بعد صلاة العشاء من كل يوم خميس بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.